العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشطر الثاني في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. قال الله تعالى: قال الله تعالى: وسنجزي الشاكرين. قال الله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال: وقليل من عبادي الشكور. وقطع بالمزيد مع الشكر فقال: لئن شكرتم لأزيدنكم، مع كونه وقف أشياء كثيرة غيره على المشيئة، كقوله: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، وقوله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقوله: يرزق من يشاء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويتوب الله على من يشاء. ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت قدماه، فقالت له عائشة رضي الله عنها: أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ومعاذ رضي الله عنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. طبعا مراد بالشطر الثاني ما سبق حينما تكلم قبل صفحات عن الصبر، حينما قال: كتاب الصبر والشكر وهو شطران. الأول يعني يتعلق بالصبر، والثاني الذي هو الشطر، هذا الشطر الثاني وهو الذي يتعلق بالشكر. ولعلنا كما طلبنا منكم البحث في تعريف الصبر، يحسن أيضا أن تنظروا في تعريف الشكر، فإن بحثكم كان جميلا، والشيخ سوف يذكر شيئا من بعض التعريفات التي نأتي عليها، لكن من المستحسن أن تطلعوا على أو تجمعوا تعريفات لأهل العلم في ذلك، ولعلنا أيضا أن نعلق عليها. والمصادر هي مصادر، المصادر التي رجعتم إليها في الكلام على الصبر هي تتكلم في الغالب عن الشكر كما هو معلوم، لأن الصبر والشكر هما طرفان لشيء واحد فيما يتعلق بموقف النفس وموقف العبد من ما حوله. فقال: الشطر الثاني من الكتاب في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك. أورد ذلك في مفتتح كلامه آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على فضل الشكر. ومعنى الشكر في حق الله، يعني شكر العبد نعم ربه، هذا أمر واجب ومتعين. فإذا كان من المعلوم عقلا أن أي إنسان يحسن عليك فإن من حقه أن تشكره، فشكر الله عز وجل واجب، ولكن الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنه أيضا يجزي الشاكرين. يعني
فإذا شكرناه سبحانه وتعالى وهو أهل لذلك وحق ومع هذا من فضله وكرمه فإنه يثيب على الشكر، مع أن الشكر كان في مقابل نعم منه سبحانه وتعالى. فانظروا إلى عظيم فضل الله سبحانه وتعالى، نشكره على نعمه فيجازينا على شكرنا. ولهذا قال سبحانه وسنجزي الشاكرين، وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فالله سبحانه وتعالى غني عن طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين ولا يعذب عباده إلا لأنهم قصروا، فإذا ما شكروا وآمنوا فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم. ولهذا قال ما يفعل الله بعذابكم، يعني ليس لله حاجة وليس لله يرجع إلى الله شيء من نفع تعالى الله أن يعذبكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وقال سبحانه وقليل من عبادي الشكور، وهذا أيضا مما ينبغي أن يلاحظ العبد فيه نفسه ويتفقد فيه نفسه، فإن الشكر على الحقيقة والذين يؤدون الشكر على وجهه هم قليل، وقليل أن اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، لأن لأمرين: أولا لأن العبد بطبيعته مقصر وفيه ضعف ظاهر، والأمر الثاني أنه مهما اجتهد في شكر نعم الله فإنه لن يحصيها، فإذا كان الشكر في مقابلة النعم فنعم الله لا تحصها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها. ولهذا قال إن الإنسان لظلوم كفار، لكن في حقه سبحانه في الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فالله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا على تقصيرنا لما يعلمه سبحانه وتعالى من ضعفنا ما دام أن الإنسان سائر على الجادة، ولهذا سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى. لكن لا شك أن بني آدم قليل منهم الشكور، أولا لغفلتهم ولبطرهم، والأمر الثاني لكثرة نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى. ثم قال وقطع بالمزيد مع الشكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، هذه كأنها تفيد القسم، قطع يعني لأنها اللام هذه موطئة للقسم، لئن شكرتم كأنه أقسم سبحانه وتعالى بعزته لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا شك أن هذا وعد من الله عز وجل، وعد مقطوع بأسلوب القسم، لئن شكرتم لأزيدنكم، والله سبحانه وتعالى لا يخلف وعده. فلكن أين المتسابقون وأين المتنافسون؟ لئن شكرتم لأزيدنكم، فإذا شكرت الله عز وجل على نعمه أبشر بالمزيد. ثم قال الشيخ وقطع بالمزيد مع الشكر فقال لئن شكرتم لأزيدنكم، مع كونه وقف أشياء كثيرة غيره على المشيئة، يعني كأن هذا كثير من الأمور ذكر الله عز وجل مربوطة بمشيئته، لكن الشكر من فضله وكرمه أنه لم يربط بمشيئة وإنما رتب على الشكر الزيادة، ولم يقل لئن شكرتم لأزيدنكم إن شئت، بخلاف مقامات أخرى كقوله فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فربطه بالمشيئة، وقال فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وقال يرزق من يشاء، وقال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول ويتوب الله على من يشاء، بينما في الشكر قطع من غير أن يربطه في المشيئة، فقال لئن شكرتم لأزيدنكم. ولا شك أن هذا من الاستنباطات الدقيقة، وهذا يدل على عظم فضل الله سبحانه وتعالى وما ينبغي للعبد أن يبادر فيه في مثل هذه المواقف، وأن يجتهد في شكر الله عز وجل، وأن يتفقد نعم الله عليه ويجتهد في شكره على النحو الذي سوف يفصله الشيخ في أسلوب الشكر وطرقه في القلب واللسان والجوارح. قال ولما عرف إبليس قدر الشكر قال في الطعن على بني آدم ولا تجد أكثرهم شاكرين، كما في سورة الأعراف: ما غويتني لأقعدن لهم صراطك مستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا شك أن هذا توجه خطير من إبليس، والله سبحانه وتعالى مكنه وأنظره لما شاءه سبحانه وتعالى في هذه الدنيا من دار البلاء والابتلاء. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فقوله ولا تجد أكثرهم شاكرين لأنه عرف أن ابن آدم إذا سلك طريق الشكر فإنه على خير كثير، وأن طريق الشكر هو طريق النجاة. وكذلك لما يعرفه إبليس من كثرة نعم الله عز وجل، ومما يعرفه أيضا على غيرة الله سبحانه وتعالى على نعمه ومحارمه. فإذا كان الله تتوافر نعمه وتترى وتتكاثر على بين ثم لا يشكرون، الله سبحانه وتعالى يغار. ولهذا عرف ذلك إبليس فقال ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأن نعمك كثيرة سبحانه وتعالى، وحينما تكثر النعم ثم هذا يتنكر لها، ابن آدم يتنكر لها، فلا شك أن هذا أمر خطير. وإذا سلك طريق الشكر وعرفه فإنه قد سلك طريق النجاة. ولهذا قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام حتى تفطرت قدمه. الشيخ كأنه أورد الحديث على صيغة التمييز، بينما الحديث صحيح، الحديث صحيح، وصيغة روية كما يقول المحدثون إنها من صيغ التمريض، والحديث صحيح. قام حتى تفطرت قدمه، فقالت له عائشة رضي الله عنها أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أفلا أكون عبدا شكور؟ عليه الصلاة والسلام، الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان جادا في عبادة ربه ومعرفة ربه حق المعرفة وقدره حق قدره. وحقيقة لو تتبع المطالع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لرأى عجبا في مظاهر الشكر في سيرته عليه الصلاة والسلام وفي ذاته عليه الصلاة والسلام، في كثير من المقامات وكثير من الأمور والأحوال ترى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من التواضع والشكر وإرجاع النعم إلى الله سبحانه وتعالى ومعرفة ربه حق المعرفة. إذا نزل غيث أو كسفت شمس أو قمر، وفي غزوة الفتح حينما دخل مكة دخلها متواضعا شاكرا في كل أحواله عليه الصلاة والسلام، وحينما يلاقي من قومه ما يلاقي يظهر فيه مظاهر الشكر عليه الصلاة والسلام والصبر والرضا والتعلق بالله سبحانه وتعالى بشكل عجيب. وهذا من أظهرها، الله سبحانه وتعالى أخبره أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع هذا كان كما تقول عائشة يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه من شدة القيام وكثرة العبادة. فسألته عائشة رضي الله عنها في ذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أحبك فقل، وفي رواية فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذه ينبغي أن يجعلها العبد في ورده اليومي، ويجعلها أدبار صلواته، أن تقول أن لا تدع دبر كل صلاة، أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الشاهد طبعا قوله شكرك، لكن هذه المقامات الثلاثة الذكر والشكر وحسن العبادة هذه إذا تأملها العبد واجتهد في معرفتها واجتهد في أدائها حق الأداء قدر ما يستطيع فسوف يكون على على على, على بصيرة من أمره. ذكر الله سبحانه وتعالى وشكره وحسن عبادته. الذكر سواء كان الذكر باللسان أو الذكر بالقلب، وهذا مر معنا كثيرا وأطلنا الكلام فيه. والشكر هو محل الحديث هنا وحسن العبادة. لاحظ أنه سأل الله حسن العبادة ولم يسأله كثرة العبادة، وهذا كثير في القرآن والسنة. الذين يثنى عليهم هم المحسنون، ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل ليبلوكم أيكم أكثر عملا. وهذا باب دقيق يا إخواني، فالذي ينبغي أن يجتهد فيه العبد أن يجتهد في حسن العبادة، وطبعا حسنها كما قلنا ليس بكثرتها، لا شك أن الاكثار من الخير طيب، لكن حسن العبادة بأن تكون موافقة للسنة. لا يكون شيء حسنا إلا إذا كان على الجادة مع الإخلاص. إذن حسن العبادة يكون بهذين الأمرين، بالإخلاص وبالمتابعة بأن يكون على السنة. أما إذا أخلص وكان عمله على غير السنة ولو كان كثيرا فإنه لا يفيد، وكذلك إذا كان على السنة وكان غير مخلص فإنه لا يفيد. والكلام في هذا يطول، وسبق أن نبهنا على هذا كثيرا، لكن هذا الذكر الجامع. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نعم.
فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة، وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالتحميد، وأما بالجوارح فهو استعمار نعم الله في طاعته والتوقي من الاستعانة بها على معصيته. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه، فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. وروي أن رجلين من الأنصار التقيا، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أصبحت؟ فقال: الحمد لله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قولوا هكذا. وروي أن رجلا سلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرد عليه، ثم قال له عمر: كيف أصبحت؟ قال: أحمد الله. فقال عمر: ذاك الذي أردته. وقد كان السلف يتساءلون ومرادهم استخراج الشكر لله، فيكون الشاكر مطيعا والمستنطق مطيعا. وقال أبو عبد الرحمن الحبلي أن الرجل إذا سلم على الرجل وسأله كيف أصبحت فقال له الآخر: أحمد الله إليك. قال: يقول الملك الذي عن يساره للذي عن يمينه: كيف تكتبها؟ قال: أكتبه من الحامدين. فكان أبو عبد الرحمن إذا سئل كيف أصبحت يقول: أحمد الله إليك وإلى جميع خلقه.
فقال فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح. كما تلاحظون لم يذكر الشيخ تعريفا للشكر، ولهذا لعلكم تجتهدون في البحث عن تعريف، وإن كنا سوف نشير إلى ما يفيد التعريف هنا، لكن يحسن أن, 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 أن تنظروا في كتب اللغة وكتب الأدب كما ذكرنا، وقد يكون كذلك في مدارج السالكين أيضا، لأنه تكلم عن منزلة الشكر بما نزل إياك نعبد وإياك نستعين، وهو يأتي عادة بآثار كثيرة قد تفيد في التعريف، فتبحثون في هذا إن شاء الله. فقال فصل في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح، وهذا أيضا يفيد التعريف ولا شك، من حيث لأن التعريف هو التصور، إذا تصورت المقصود أدى بك إلى التعريف. قال: والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، أما بالقلب فهو أن يقصد الخير ويضمره للخلق كافة. الذي يبدو أن الشكر بالقلب أوسع من ذلك، الشكر بالقلب أوسع من ذلك، هذه بعض صور الشكر في القلب، لأن حقة إذا كان الشكر ظاهريا هو صرف النعم في مرضاة الله، الشكر هو صرف النعم في مرضاة الله، هذا هو الشكر حقيقة، صرف النعم في مرضات الله. هذا من حيث العمل الظاهري، فأي نعمة أنعمها الله عليك فلا بد أن تصرف في نعم في مرضاته، بحيث لا تجعلها في مساخطه ولا تجعلها في المنهيات. فنعمة البصر تستعملها في مرضات الله، نعمة السمع، نعمة القوى من اليدين والرجلين والتفكير وكل ذلك تصرف. فعبارة تصرف في مرضات الله هذه جامعة، كل ما فيه كل ما كان مراضي الله سبحانه وتعالى ووضعت فيه ما نعم به عليك، هذا هو حقيقة الشكر. إذا كان الأمر كذلك، وهذا ذكره الشيخ طبعا حينما قال وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته، لكن الشكر بالقلب أوسع من أن يقصد، فهو أن يقصد الخير. القصد الخير جيد، بل أجل كأنه صورة من صور الشكر، وكذلك أن يضمره لخلق كافة، أن يضمر الخير أيضا هذا صورة من صور الشكر. لكن يبدو أن الشكر كما قلنا أعمال القلوب هي التي عليها المعول، فيكون القلب شاكرا إذا كان راضيا عن الله عز وجل في كل ما يرد عليه. إذا كان راضيا عن الله سبحانه وتعالى في كل ما يرد عليه فحينئذ يكون شاكرا. طبعا في الطاعات هذا الرضا ظاهر، وكذلك في الابتلاءات يرضى بما قادر الله عز وجل ويرضى بما يصيبه، هذا هو مظهر الشكر حقيقة. والرضا عمل قلبي، الرضا عمل قلبي. وقصد الخير لا شك أنه عمل قلبي، قصد الخير عمل قلبي، لكن يبدو أنه أوسع من الشكر. أن تقصد الخير قد يكون أوسع من الشكر، وإن كان هو مؤداه إلى شكر من حيث أنه استعمال لكل ما أعطاك الله في 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 رضا الله سبحانه وتعالى. الاستعمال الظاهري هو بالجوارح، لكن قصد الاستعمال والتوجه القلبي نحو هذا هو شكر. ويضمره للخلق كافة، هذا أيضا صورة أخرى أراد الشيخ التنصيص عليها لأهميته حتى يبتعد عن الحسد وحتى يبتعد عن نكران الجميل. إذا أردت أيضا أحيانا كما يقولون الشيء يعرف بضده، طبعا مقابل الشكر النكران أو الكفر، كفران النعم. فإذا أردت أن تعرف الشكر على الحقيقة تصور النكران، إذا أصابك جميل من أي جهة ثم لم تعترف بهذا الجميل فإنك لم تشكر، بل كنت ناكرا للجميل وكافرا لهذه النعمة. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. فالضد أحيانا إذا أعجزك أن تعرف الشيء على حقيقته اعرف ضده، إذا عرفت ضده عرفته هو على حقيقته، وهذا أيضا مسلك جيد وهذا معروف. فقد يعرف الشيء بضده، فإذا قلت الشكر هو عدم الكفران أحيانا قد يفيد في المعرفة. وأما باللسان فهو إظهار الشكر لله بالحمد بالتحميد. طبعا اللسان قولي، والشكر باللسان صوره كثيرة، من الحمد لله باللسان، ومن التحدث بالنعم، وصور التحدث كثيرة أيضا، صور التحدث بالنعم كثيرة، سواء شكرت الله عز وجل وهو محل الحديث أو أيضا شكر الناس. من أسدى لك معروفة أنك تشكره، وشكره قد تكون أيضا بذكره أمام الناس، وهذا حق، لأنك إذا شكرت دل على طيبة قلبك ودل على صدق اعترافك ودل على عدم حصول شيء في صدرك من غل أو حسد، لأن أحيانا بعض الناس وإن أنعمت عليه يبقى في نفسه شيء، إما أن يرى أن له الفضل أنك أعطيته أو يرى كذا وكذا. بينما إذا أعانك الله وصرت تتحدث بالنعم هذا من أظهر مظاهر الشكر، وهو مهم الحقيقة في 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 أولا في الاعتراف بالنعمة، والأمر الثاني في زوال الشيء الذي في صدرك، والأمر الثاني ارتياح الناس حينما تتحدث بالنعم، وبخاصة ممن أسداها، وأثرها النفسي كثير جدا وكبير كما تعرفون. فمن هنا طلب أن يشكر الإنسان حتى بلسانه، والشكر لله عز وجل التحدث بنعمه وحمده أولا يعود على العبد بالراحة والطمأنينة، والأمر الثاني تذكير للآخرين حتى يشكر الله عز وجل، وإلا فإن الله غني عنا وعن شكرنا. وأما بالجوارح فهو استعمال نعم الله في طاعته، وإن قلت صرف النعم في مرضات الله فلعله أوسع، صرف النعم في مرضات الله. إذن الشكر بالجوارح استعمال نعم الله في طاعته، فما أنعم به عليك من نعم ونعمه لا تحصى اصرفه في مرض الله وفي طاعته، وتبتعد به أن تضعها فيما حرم الله. ولهذا قال والتوقي من الاستعانة بها على معصيته، لأن استعمال النعم في المعاصي هذا كفر للنعمة. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه، هذا أورده الشيخ من باب التمثيل، ولهذا أتى بمن التبعيضية، وإلا العينان نعمة عظيمة، بل لا يكاد الإنسان يجهز شكرها أبدا. ولهذا يروى أن بعض العباد حينما قبض الله روحه قال لملائكتي أدخلوا العبد الجنة برحمتي، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال بعملي يا ربي، فقال قفوه، فقال ايتوا بنعمة البصر، فوضعت في كفة، ووضعت أعماله كلها في كفة، فما وزنت بنعمة البصر. نعمة البصر نعمة عظيمة، ونعمة القوة كلها السمع والبصر ونعمة الجوارح سلامتها، اليدين والرجلين والتفكير وسائر القوى، سواء القوى الداخلية والقوى الخارجية، كما تعلمون الآن خاصة طبيا عرف وظائف الجسم شيء لا ينتهي، من الكلى والكبد، لو حصل في أي منها خلل أصاب الإنسان شيء، لا يطيق الإنسان الشكر. ولهذا أحيانا قد تلاحظون بعض الناس يكون سليم معافى ثم يصاب بما يصاب، بما بشلل وما بشيء، وإلا يكتشف أنه تعطلت كلية أو تعطلت كبد أو يصيبه الدنيا وكأنه ما عاش 30-40-50 سنة في هذه النعمة، نسيها. فتفقدوا نعم الله عليكم، وبهذا يقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحينما تنظرون لبعض الذين يبتلون يفاجأ يستيقظ المنام فإذا هو جثة لا يتحرك، إما مصاب بفالج أو بشلل أو بأي أنواع من العجز، أو يذهب إلى الطبيب فيكتشف أن عنده كذا وعنده كذا وعنده كذا. فاعرفوا نعم الله عز وجل وقدره حق قدره ولن تحصوها، ولكن أن يكون الإنسان شاكرا وشكورا ويصف نعمه في مرات الله فإن هذا خير له. والله عز وجل وعد لئن شكرتم لازيدنكم، كما ذكر الشيخ قطع الله عز وجل على نفسه أن من شكر أن يزيده. فمن شكر العينين أن تستر كل عيب تراه لمسلم، ومن شكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه. أولا ألا ترى فيها إلا في العين ألا ترى إلا حلالا وإلا مباحا، والأذن كذلك لا تسمع بها إلا مباحا وخيرا وذكرا، وتبتعد عن السماع المحرم، سواء غيبة نميمة أو معازف ومغاني وسائر المحرمات. قال فهذا يدخل في جملة شكر هذه الأعضاء، فالشيخ أورده على سبيل التمثيل. قال والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى. هو كان الترتيب أن يذكر اللسان قبل الجوارح، لأنه هو قال والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح. لكن على كل حال هذا يسميه البلاغيون شكر لف ونشر غير مرتب، يسمونه لف ونشر غير مرتب. وذكر والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، قال أما بالقلب اما بالقلب واما باللسان، واما الجوارح والشكر باللسان. فكان فيه نوع من الاضطراب، كان ينبغي اما ان يقدم هذه الشكر باللسان بعد، واما باللسان فهو اظهار الشكر لله بالتحميد واظهار رضا عن الله الى اخره. اما انت ان ياتي بين الجوارح بين هذه وهذه فهذا يعني، وقد يكون هذا نبع عنه نظر المؤلف رحمه الله في التسويد او فيها، والا الكتاب كما تعلم كله كان مستقيما في سبكه وتتابع عناصره. والشكر باللسان إظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر. فبين الله عز وجل يقول: وأما بنعمة ربك فحدث. فالتحدث بنعم الله هذا هو شكرها، اللساني أن تتحدث بنعم الله، لأن التحدث بها يدل على أن القلب لم ينعقد على غل ولا حسد. وأنتم تلاحظون هذا في بني آدم، يعني الإنسان طيب القلب حينما تسل إليه معروفا يكاد يتحدث به في كل نادي وفي كل مكان. وبعض الناس الذي عنده انقباض قلبي وضيق في الصدر إذا نعمت عليه قد يتحدث بها على مضض، أو يتحدث تحس أنه يتحدث بها